وصلى الله على محمد وآله المعمين. اللهم صل. كان الكلام في حكم إقعاد الميت أثناء التغسيل. كان ذكرنا كلمات العالم رضوان الله تعالى عليهم بالقدر الله هذا مستطاع، والذي ينبغي أن نلتزمهم هو أنه لا يمكن الحكم بالحرمة ولا بالكراهة، لأن منشأ هذين الحكمين من هذا الحكم أحد الأمرين، إما الإجماع الذين ادعاه في الغنية على الحرمة، وإما الرواية التي هذا بل رواية الكاهلي عبد الله الكاهلية، وهي وكلا المسترين هذا كذا دليلين غير لا يمكن اعتماد عليهما. أما دعوى الإجماع إجماعات الغنية هذه قلنا كلها محل إشكال ومحل كلام. ورواية الكاهلية لوجود محمد بن سنان في السند ضعيفة، فإذا كانت ضعيفة فلا تثبت حكما شرعيا الحرمة، وكذلك الكراهة أيضا، لأن الكراهة إما بهذه الرواية وإما بالإجماع الذي ادعاه الشيخ الطوسي وقابله في الجواهر، وقال أنه شهرة عنده هو تحقق من الشهرة وهي تجبره الإجماع، كانه إجماع منقول ضعيف فيجبره هذا بالشهرة. هذا الشهرة لا يفيد شيء، والإجماعات الموجودة في كتاب الخلافة ليست لها تلك الأهمية كما قلنا غير مرة، فالإجماع ساقط. وأما هذه الرواية رواية الكاهلي وهي ضعيفة، وإثبات الكراهة بالرواية ضعيفة مبني على القول بقاعدة التسامح، ومع قول بهذه القاعدة وثبوتها وشمولها للكراهة إذن، يعني كما يثبت أن نلتزم هكذا، كما يثبت الاستحباب بالرواية الضعيفة كذلك يثبت على بني الكراهة بواسطة الرواية الضعيفة، لا نقول بأصل القاعدة وفضلا عن شمولها للكراهة، فلا دليل لا على الحرمة ولا على الكراهة. تبقى هاتان الروايتان رواية التاسعة والعاشرة من باب الثاني من الباب الثاني من وسائل باب الغسل الميت، هاتان روايتان عاملتان بينهم بين الإقعاد. ها هنا ينبغي أن نتأمل في هذا الأمر. هذا الأمر ليس ظاهرا في الوجود في خصوص المقام، أمر ظاهر في الوجود كما قلنا في الأصول، ولكن هذا الأمر في هاتين الروايتين بالخصوص ليس ظاهرا في الوجوب. والوجه في ذلك، أما أولا أنه هذا الأمر ورد في مورد احتمال الحرمة، حيث أنه نهينا عن اتباع أبناء العامة وموافقة أحكامهم عملا وفتوى، وهؤلاء قائلون هذا برجحان واستحباب أو بوجوب إقعاد. فمن هنا يتولد لدى أصحاب الأئمة سلام الله عليهم احتمال الحرمة، فهذا الاحتمال احتمال الحرمة هذا يمنعنا من التزام بظهور الأمر في خصوص المقام في الوجوب، لأن ها هنا أمرنا في متوهم الحذر، فالأمر في مورد التوهم الحذر لا يبقى له ظهور في الوجوب. هذا أولا. وثانيا الأمر بالإقعاد في الروايتين معا جاء في سياق عمل استحبابي، وهو مصح هذا مصح بطن الميت لأن يخرج هذا من بطنه ما هو صالح للخروج بدون أن يلزم من ذلك نجاسة الكفر إذا خرج بعد ذلك مثلا. وهذا فعليه جاء الأمر في سياق المستحبات، إن هنا نستفيد أصلا إقعاد لأجل تفريق من هذه، ومعلوم كل واحد منا يعلم من نفسه أنه تفريغ المعدة في حالة الجلوس يكون أسهل، يعين الإنسان هذا الجلوس على تفريغه، هذا بدل أن يكون نائما أو مستجعا على كفاه أو على أحد جانبيه. فنتيجة هذا الأمر هذا ليس ظاهرا في الوجوب، فلا يبقى له دلالة على الوجوب. فإذا ذهبت الدلالة على الوجوب فيبقى فقط رجحان هذه الأعمال وهو تفريغ معدته من الفضلات، فيصبح هذا مستحبا. فإذا نفتي بالاستحباب الإقعاد هذا في سياق هذا المعنى، في سياق بل تفريغ معدة الميت عن الفضلات، فلا يثبت بذلك الوجوب أبدا. في كلمات بعض الفقهاء بل هم قالوا بالكراهة، لهذا المطلب فاتنا في البحث، بل وهو أنه ورد النهي عن العنف مع الميت، قولوا لا تستعملوا شدة مع الميت. قالوا بما أن إقعاده يؤدي إلى استخدام العنف هذا مع الميت، ولذلك ينبغي أن نحكم بكراهة عن إقعاد. هذا المطلب هذا ليس واضحا علينا، والوجه في ذلك أنه نسبة بين إقعاد وبين استخدام العنف عموم خصوص من وجه بحسب التحقق. يمكن أن يتحقق العنف بدون الإقعاد، ويمكن أن يتحقق الإقعاد هذا بدون العنف، ويمكن أن يجتمع على العنف والإقعاد هذا في لحظة واحدة. إنسان يقعده بواسطة العنف مستخدما للعنف والشدة فيقعده الميت. فإذا كانت النسبة بين الإقعاد وبين استخدام العنف هذا مع الميت عموم خطوط من وجه من حسب التحقق، لأن نسبة بين قضيتين، هذا فهي نسبة بين قضيتين يصير بحسب التحقق وليس بحسب الصدق، هذا ذاك في المفردات. فها هنا نسبة بين الإقعاد وبين العنف نسبة عموم خطوط من وجه، فإذا كان أمر هذا فلا يمكن أن يتخذ هذا النهي وهو عن استخدام العنف تجاه الميت، لا يمكن يتخذ دليلا على كراهة الإقعاد، هذا أولا. وثانيا إنه لا شك في أن استخدام العنف محرم، وليس استخدام العنف مكروها، إنما هو محرم. هذا فإذا كما يأتي إن شاء الله تعالى تعرض في ضمن هذه المكروهات، فإذا كان الإقعاد ممنوعا لأجل أنه مستلزم للعنف هذا فعينذا لا بد من الحكم والإفتاء بالحرمة وليس بالكراهة. فالنتيجة الصحيح أن الإقعاد حكمه حكم مسح البطن ونحو ذلك، كما أن مسح البطن وبرفقة مستحب لتفريغ المعدة وكذلك الإقعاد وليس بواجب هذا كما مال إليه هذا بعضهم، وليس بمكروه كما أفتى جمهور علمائنا الأبرار رضوان الله تعالى عليهم جميعا. المكروه بعدي حسب التسلسل الذي جاء في كلام اليزدية قد صلح روحه طاهرة، هو جعل الميت بين رجلي الغسال بحيث يصبح هو فوقه كأنه راكب على الميت، قال هذا مكروه. هذا لم يرد خبر، لم يرد إلا خبران في هذا المعنى. هذا الخبرين هو رواية الأولى وهي الوحيدة في باب 33 من أبواب هذا غسل الميت، وهذا بل هذه رواية بل هي أكثر من سند، وثلاث أسناد كل من الشيخ الطوسي كلها تنتهي إلى علاء بن السيابة، وعلاء بن السيابة لم يرد فيه توثيق ولا ضم، فرواية تصبح ضعيفة السند منها. مضمون هذه الرواية يقول لا بأس أن تجعل الميت بين رجليك هذا حتى تضبطه لئلا يقع على وجهه حين تقليبه يمينا وشمالا، خصوصا إذا صار ميتا على الطرف الأيمن أو اليسار، يعني هو من يقدر يدب نفسه حتى لا يقع لا على ظهره أو على وجهه، فاحتمال كبير أنه ينقلب على وجهه، فيضبطه بين قدميه حتى لا ينكب الميت، يعني مثل خشبة هذا على الطرف، على ظهره هي مستقر، على وجهه هي مستقر، لكن على الطرف الأيمن أو الأيسر ليس مستقرا، أقل هذا دفع يكون من يقع على وجهه أو على ظهره، فيحتاج إلى ضبط. إمام قال لا بأس بأن تضبطك وتجعل الميت بين قدميك لتثبته هو حتى لا يقع، مضمون الرواية حتى لا يقع على الوجه.
وما يعدل العنف
بل يا أخي؟
ما يعدل العنف
ليس من الجزم وإنشك ملتزم بيده، هو إيده مشغولتان، يعني إيد الغسال مشغولتان في الغسل والفرك، فكيف يثبت؟ فيكون يكمل اللهم إلا يكون له مساعد آخر هو يلزم الميت حتى لا يقع على وجهه أو لا ذا، وإلى ميت أنهم لا نكيسوا على أنفسنا لما نام على طرف العمن أو العسر عاني لازم نفسي، هناك من يلزمه هذا الميت. وهذا يا أخوتي جل بل هذا رواية أخرى بل ذكرها المحقق دسرو في المعتبر بل هذه رواية نهي تدل على نهي عن ذلك، يعني لا تجعل ميت بين قدميك. في الجواهر وغير جواهر عند الجواهر حمل النهي في الرواية التي وردت هذا في المعتبر حملها على الكراهة بقرينة جواز المستفاد من رواية على ابن سيابة، وهذا الاستنباط غير واضح علينا، هذا الأسلوب الذي سلكه في الجواهر غير واضح علينا، والوجه فيه أنه إن كانت روايتان معتبرتين فهما متعارضتان يرد علمهما إلى قول بالتساقط، لا تجعل رواية لا بأس دليلا على كراهتان، لما لا تجعل ذاك دليلا على الاستحباب هذا، يعني ذاك ليس هذا يدل على الوجوب بقرينة رواية هذا معتبر نحمل على الاستحباب لا هذه ولا ذلك، فإذا ما أفاده في الجواهر غير واضح، والذي ينبغي أن يقال أنه لا تثبت الكراهة ولا الحرمة كل شيء ما يثبت، أما أولا فلأن روايتين معا ضعيفتان، ولا نقول بقاعدة التسامح ولا نقول بثبوت قاعدة في مكروهات، إن قلنا بالاستعمال هذا أولا، وثانيا هذه رواية رواية على ابن سيامة لابد من إخراجها عن ساحة البحث، لأن هذه رواية جزما ليس في مقام إثبات حكم التعبدي بأن جعل الميت بين القدمين مطلوب منك، لا ليس كذلك، أما أولا فلأنه تعبير بلا باسة يكون لا باسة فهي تدل على عدم الحرج، يعني لست في حالة الحرج، وهذا يجتمع مع الكراهة مع الجواز بمعنى العام ومع هذا الجواز هذا بمعنى هذا متساوي الطرفين، يجتمع مع الاستماع مع الكراهة مع تساوي الطرفين، فلا باسة لا يدل على شيء، هاي أولا، وثانيا هذا الجواز جاء في مقام هذا حفظ الميت من الإهانة حتى لا يقع على وجهه، خصوصا إذا كان ميت مكان مرتفع شوية وقلب وجهه لا يقع على الأرض، هذا فيكون في ذلك الإهانة للميت، فعلى هذا فالإمام يسمح للمغسال أن يجعل الميت بين رجلين بين قدمين لأجل بقاء الميت محترمان، فهذا ليس أصل الجعل بين القدمين وبهذا العنوان وحكم له حكم تعبدي في نفسه، هذه رواية لا تدل على هذا، هذا رواية خارجة عن محلها، تبقى عندنا تلك الرواية رواية المعتبر فقط وهي مرسلة لا هذا صحيح ولا تبيد، كل شيء لا تفيد، لا تثبته لا حرمة ولا الكراهة. فنعم من يقول بقاعدة التسامح ويلتزم بجريان تلك القاعدة في الكرم مكروهات كجريانها في المستحبات له أن يفتي بالكراهة، لعل العلماء أفتوا بالكراهة لأجل ذلك ولعلم ذلك. نعم قد تثبت الحرمة، حرمة جعل الميت بين القدمين بالعنوان الثاني، إذا كان هذا العمل في العرف الذي يعيشه الغسال، هذا في عرفه هو يعتبر إهانة واستهانة هذا بالمجد، فإن ذا بالعنوان الثانوي هذا تثبت الحرمة، وذلك خرج عن محل البحث، بل أنه عناوين ثانوية هذا تقتضي، قد تقتضي الحرمة، قد تقتضي الوجوب، قد تقتضي شيء آخر، ذاك خرج عن محل. بالعنوان الأولي لم يثبت لدينا لا الاستحباب ولا الكراهة، والحمد لله رب العالمين.